أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهرا. من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهرا. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال لكميل ابن زياد عليه السلام: يا كميل، مر أهلك. مر يعني أؤمر. مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبه جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها. ألفاظ الخطبة أو ألفاظ الرواية فيها صعوبة، إن شاء الله أبين حاصلها إن شاء الله بعد قراءتها. فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. الإمام عليه السلام يأمر كميل عليه السلام أن يأمر أهله بأن ماذا؟ بأن يكتسبوا المكارم، وأن ماذا؟ أن يقضوا حاجته من هو نائم، يقضون حاجة الناس. الناس نيام في الليل وهم يقضون حاجتهم. ثم يقسم عليه السلام أنه: والذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا. هذا السرور الذي تدخله على قلب المؤمن، الباري عز وجل يخلق منه، من هذا السرور يخلق لطفا. هذا اللطف ينفعك متى؟ إذا نزلت بك نائبة والعياذ بالله، تنزل بك مصيبة. هذا السرور الذي أدخلته على قلب المؤمن يقف معك في تلك النائبة ويدفعها عنك، يدفع هذه النائبة عنك. سرور المؤمن حقيقة له آثار عظيمة على حياة الإنسان، ولو بمقدار أن تعطي حلوى لأخ لك، لأخت لك، لشخص فقير أو ما إلى ذلك. كان كلامنا ولا زال في الطهارة من الخبث، وقد أخذنا المطهر الأول من المطهرات، وبعد المطهر الأول المصنف شرع في بيان كيفية التطهير، فأعطى قاعدة أولا في التطهير، ثم استثنى من هذه القاعدة. عندنا قاعدة في التطهير، وهي طبعا كلامنا عن التطهير بالماء، كلامنا عن كيفية التطهير بالماء. أما باقي المطهرات سيأتي إن شاء الله الكلام عنها. كيف أطهر بالماء؟ هل يجب أن أغسل الشيء 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات، 10 مرات؟ كيف ذلك؟ المصنف يعطي قاعدة، هذه القاعدة عامة على جميع الموارد، كل شيء أردت تطهيره تطهره على وفق هذه القاعدة إلا 6 موارد. هذه الموارد لابد أن تحفظ، لابد أن تحفظ، ليست فهمية، ولهذا نحن سنقرأها ونعلق عليها فقط، ليست فهمية وإنما حفظية، لابد من حفظها، ويحسن تشجيرها، يحسن تشجير هذه الموارد. القاعدة هي أن كل شيء يطهر إذا غسل بالماء مرة واحدة، بشرط أن ينفصل ماء التطهير عنه. يعني أنت الآن وضعت الماء على مثلا نفترض الأرض، الأرض تنجست، وضعت الماء عليها وانفصل الماء، دفعته مثلا، دفعته بيدك، انفصل الماء عن المكان المتنجس. طبعا لابد أن يستولي عليه الماء على نحو أن هذه القذارة، القذارة والنجاسة، هذا لم يذكره المصنف هنا، هذه القذارة والنجاسة لابد أن تنحل. عرفا تقول هذه القذارة انحلت، وإن بقي لون مثلا، أحيانا أنت تطهر الثوب وتجد أن هناك لون الدم لا زال باقيا، ما دام أن القذارة انحلت عرفا بالماء نقول هنا ماذا؟ قد طهر. فإذا استولى الماء، استولى الماء على الشيء وانحلت، هذا نقول طهرت. في الماء القليل نحتاج إلى انفصال ماء التطهير. يعني أنا الآن تارة أطهر بماء كثير وتارة أطهر بماء قليل. إذا طهرت الآن مثلا الأرض، قلنا جئت بماء الحنفية بالصوندة، احنا بالعراق ما عاد نسميها صوندة، باقي الدول ما عاد يسموها صنبور، ما عاد يسموه بالنتيجة، النتيجة صوندة، صوندة الماء متصلة بماء الإسالة، ماء كثير، ونجعلها على هذا المكان، الأرض التي فيها ماذا؟ بول. استولى الماء، انحلت النجاسة، طهر. أما إذا جئت بإبريق ماء، ماء قليل، هنا أيضا لابد أن يستولي الماء على المحل المتنجس وتنحل النجاسة، لكن فيه شرط آخر، وهو لابد أن ينفصل هذا الماء الذي طهرت منه. كيف تفصله؟ قلت يمكن أن تدفعه بيدك مثلا، تدفعه بالماسحة مثلا، ماسحة الأرض، أو تأتي بإسفنجة وتنزح هذا الماء. المهم أنك إذا طهرت بالماء القليل لابد أن ينفصل ماء التطهير، لابد أن ينفصل عن المحل المتنجس. فقال يطهر كل متنجس إذا غسل بالماء كثيرا كان أو قليلا، لا يفرق إلا ما سيأتي، مرة واحدة مع انفصال ماء التطهير عنه. متى؟ في الكثير أو في القليل؟ قال إذا كان الغسل أو الغسل بالماء القليل، أما إذا كان بالكثير فلا يشترط ماذا؟ أن تنفصل. هذا يجري في كل غسل، في كل تطهير. قال إلا ما يذكره هنا، إلا ما يستثنى، وتستثنى من ذلك أولا الأواني المتنجسة بالخمر كالقناني والكؤوس وغيرها، فإنها تغسل بالماء 3 مرات. لو تنجس غير الإناء، غير الإناء، تنجست يدك مثلا أجلكم الله بالخمر، هذه تغسل مرة واحدة على الطريقة المذكورة أولا على وفق القاعدة. تنجست الأرض مثلا بالخمر، هنا أيضا تغسل مرة واحدة. لكن إذا تنجست الآنية، مثلا عندك قدر طعام، قدر هذا القدر الذي يطبخ فيه وقع فيه بعض الخمر، هنا نقول لابد من تطهيره 3 مرات سواء بالماء الكثير أو القليل. قال الثاني: الأواني إذا مات فيها الجرذ أو ولغ فيها الخنزير فإنها تغسل 7 مرات. الجرذ هو هذا، عندنا فأر وعندنا جرذ. الجرذ يكون حجمه أكبر من الفأر، هذا الجرذ إذا مات في الآنية هنا لابد أن تغسل 7 مرات، 7 مرات، لا تكفي فيها للواحدة ولا الاثنين ولا الثلاثة. وكذلك إذا ولغ فيها خنزير، ولغ الخنزير والكلب أجلكم الله، هذه الحيوانات عندما تشرب تولغ، يسمى بالولغ، فالخنزير إذا ولغ في الإناء ماذا؟ يعني شرب منه، إناء فيه ماء وشرب منه الخنزير، هنا نقول ماذا؟ نقول لابد أن يغسل الإناء، يطهر 7 مرات. قال الثالث: الأواني إذا ولغ فيها الكلب أو لطعها بلسانه، إما أن يشرب منها أو يلطع هذه الآنية بلسانه، هذه لابد أن تطهر ماذا؟ بطريقتين: أولا بالمسح بالتراب، يؤتى بتراب ويمسح، يمسح الإناء به، ثم ماذا؟ تغسلها 2 مرات. فعندك 2 مرحلة: أولا مرحلة التطهير بالتراب، ثم مرحلة التطهير ماذا؟ بالماء 2 مرات. فقال: الأواني إذا ولغ فيها الكلب أو لطعها بلسانه فإنها تطهر أو تطهر بمسحها بالتراب أولا ثم غسلها بالماء 2 مرات، لابد من تقديم التراب أولا على الماء. قال: وإذا وقع فيها لعاب فم الكلب أو باشرها بسائر أعضاء بدنه، مثلا وضع يده فيها، داس على هذه الآنية وكانت مبللة مثلا، أو وقع لعابه فيها لم يلطعها، فالأحوط لزوما أن تمسح بالتراب أولا ثم تغسل بالماء 3 مرات. ترون أنه المسائل واضحة، فقط تحتاج إلى حفظ. قال الرابع: الأشياء المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة اللذين لم يتغذيا بالطعام. الطفل عادة عندما يولد يبقى لفترة يشرب الحليب، وبعد فترة يفطم من الحليب فيأكل ماذا؟ يأكل الطعام. ما دام رضيعا لم يتغذى بالطعام، طبعا لا يؤثر هذا الطعام القليل الذي مثلا شيء قليل مثلا من السكر أو كذا، أحيانا هكذا مثلا الطفل هو يرضع بالنتيجة، لكن الوالد يعطيه شيئا من السكر قليل. هذا أنا في بالي سألت بعض الفضلاء عنهم فقال لا يؤثر هذا، وإلا فهو أغلب الرضع لعله أبواهم يعطونهم بعض الأشياء، طبعا لا يتغذون، لا يسمى أنه يتغذى، وإنما أخذ شيئا بسيطا، هذا لا يؤثر. هذا له خصوصية في التطهير. سابقا قلنا ماذا؟ قلنا لابد أن يستولي الماء وتنفصل، ينفصل الماء، ماء التطهير ينفصل عن محل النجاسة. هنا نقول لا، فقط أنه تصب الماء ويحيط، إذا أحاط الماء بموضع البول هذا طهر، انتهى، لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، سواء نزحته أو لم تنزحه، يعني أبعدته أو لم تبعده، هذا الماء الذي وضعته على المكان الذي تنجس بالبول بمجرد وضعه وصبه عليه هذا يطهر. قال: الأشياء المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة اللذين لم يتغذيا بالطعام فإنه يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء بمقدار ما يحيط بموضع البول، ولا حاجة إلى أكثر أو إلى أكثر من ذلك. قال الخامس: البدن أو الثوب المتنجس بالبول غير بول الرضيع فإنه يغسل بالماء الجاري مرة وبماء الكر والماء القليل مرتين. البدن والثوب لهما خصوصية إذا تنجسا بالبول. الآن يدي تنجست بالدم، كم مرة أغسلها؟ أغسلها مرة واحدة، لكن إذا تنجست بالبول فلا بد أن تغسل ماذا؟ بالماء الجاري مرة، هذا على وفق القاعدة، على وفق الضابطة التي ذكرناها أولا. الكلام في الماء الكر والماء القليل، في الماء القليل والكر لابد أن تغسل مرتين، طبعا هنا بينها بنحو الفتوى، في المنهاج في المسائل لا، على نحو الاحتياط، في الكر احتياط، في القليل فتوى، فالتفصيل هكذا يكون. إذا غسلته، إذا تنجس بدنك أو ثوبك بالبول فإن غسلته بالماء الجاري فيكفي مرة واحدة، وإن غسلته بالكور لابد أن تغسله مرتين على الأحوط لزوما، وإذا غسلته بالماء القليل فلابد أن تغسله مرتين على نحو الفتوى لا على نحو ماذا؟ الاحتياط. قال السادس: داخل الأواني المتنجسة بغير الخمر ولغ الكلب ولطئه وموت الجذ ولغ الخنزير، هذا كله قد تقدم. غير هذا قال: فإنها تطهر بغسلها بالماء القليل 3 مرات، وهكذا لو غسلت بالماء الكثير أو الماء الجاري أو المطر على الأحواط. الإناء له خصوصية، الإناء له خصوصية بأي شيء تنجس ما عدا هذه التي تقدمت، نقول ماذا؟ لابد أن يغسل 3 مرات، وهذا محل ابتلاء كثير، أغلب البيوت تبتلي بهذا، أغلب البيوت عندك إناء تنجس بدم ببول بأي شيء كان، لا يكفي غسله مرة واحدة، بل لابد من غسله 3 مرات بالماء القليل على نحو الفتوى، وبغيره بالماء الكثير والجاري والمطر على نحو الاحتياط الوجوبي. فهذا فليتنبه إليه. وكذلك الخامس محل ابتلاء كثير جدا، الإنسان يدخل إلى الخلاء جلكم الله ويتنجس بدنه، لابد من غسله مرتين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.